بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستصحاب، ووصلنا إلى أدلة الاستصحاب، وقلنا قد يستدل على الاستصحاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو دليل العقل، لأن الاستصحاب شنو؟ يورث الظن بالبقاء، وكل ظن حجة، أو هذا الظن حجة. ناقشنا فيه صغرويا وكبرويا. أما صغرويا، فمن قال لكم أن اليقين بالحالة السابقة يورث الظن بالبقاء؟ لا، اليقين بالحالة السابقة قد لا يورث الظن بالبقاء. نعم، قد يحصل لنا الظن بالبقاء لا بسبب الحدوث، وإنما لخصوصية في الحادث أنه له قابلية البقاء والاستمرار، ولذلك نظن بالبقاء لأن له قابلية البقاء، مو بس حدوثه يكفي للظن بالبقاء عليه السلام. قلنا قد يستشهد بالسيرة العقلائية أن العقلاء عملوا بالاستصحاب، وعمل العقلاء بذلك دليل على أنه طريق ظني، لأن العقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية. أجبنا عن ذلك بأن السيرة العقلائية هنا التي يستشهد بها هي شنو؟ غير قائمة على الكشف الظني النوعي، وإنما بدافع الإلفة والغفلة. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو شنو؟ العادة، يعني الإنسان قد يعتاد على شيء، ولذلك قلنا هذا موجود حتى عند الحيوانات. يعني الحيوانات حينما تعتاد على مكان تجد أنها تذهب إليه يوميا دون أن يكون هناك كاشف ظني أو غير ذلك. يعني الحيوان حينما يذهب إلى مشرب الماء هو باني على شنو؟ أنه ما زال موجودا، ولم يعتمد على أن هذا الاستصحاب حجة أو أنه كاشف ظني. فإذا النظر ليس إلى الكشف الظني، وإلا الحيوان ليس لديه شنو؟ معرفة بهذه الأمور. إذن هو أنه شنو؟ الإنسان منساق معه مع العادة والغفلة وإلى آخره، أمر اعتياد، يعني مو أمر قائم على الحجية والظن الكاشف. الدليل الثاني هو السيرة العقلائية عليكم السلام ورحمة الله، بأن يقال، نستدل بهذه الطريقة، بأن العقلاء في حياتهم يعملون بالاستصحاب. يعني نجد أن حياة العقلاء مليئة بالاستصحاب. أنت عندما تذهب إلى بيت صديقك تذهب إلمن يا عنوان، العنوان الذي ذهبت إليه قبل يوم أو يومين أو عشرة أيام، لماذا ذهبت إلى ذلك العنوان؟ لأنك استصحبت شنو؟ بقاء فيه. زين، مجيئك إلى الدار، لماذا تأتي إلى هذه القاعة بالخصوص؟ لماذا لا تذهب إلى السرداب أو القاعة الأعلى؟ لأنك تستصحب بقاء الدرس في هذا المكان. لماذا لا تأتي إلى الدرس في الساعة الثامنة؟ تحتمل أن الدرس تغير إلى الساعة الثامنة، تأتي في الساعة السابعة لأنك تستصحب بقاء الدرس في الساعة شنو؟ السابعة. وهكذا حياة العقلاء مليئة بالاستصحاب. وهذه السيرة تختلف عن السيرة التي ذكرناها في الدليل الأول. السيرة التي ذكرناها في الدليل الأول ليس لإثبات حجية الاستصحاب، وإنما السيرة ذكرناها في الدليل الأول كشاهد عليكم السلام ورحمة الله كشاهد ومؤيد للصغرى، أي أن الاستصحاب ماذا؟ كاشف ظني عن البقاء، يعني الحدوث السابق اليقين بالحدوث كاشف ظني عن البقاء، يعني أن الاستصحاب فيه كشف ظني. استشهدنا بالسيرة العقلائية، استشهدنا بالسيرة العقلائية مو على أنه حجة أو ليس بحجة، وإنما على شنو؟ على أنه فيه ظن أو ليس فيه ظن. قلنا فيه ظن، نستشهد بالسيرة العقلائية على ذلك أنه فيه كاشفية ظنية. هذا في الدليل الأول. أما في الثاني فنذكر السيرة العقلائية كدليل على الحجية، مو مؤيد لوجود الظن، لا، كدليل على الحجية، بأن نقول بأن العقلاء في حياتهم يعملون بالاستصحاب. وهذه السيرة تحتاج إلى تحقيق ركنيها، لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى ركنين، الركن الأول المعاصرة، والركن الثاني هو الإمضاء، السكوت الكاشف عن الإمضاء والرضا من قبل المعصوم. فلو سلمنا الأول، سلمنا أن العقلاء في زمان المعصوم عليكم السلام ورحمة الله كانوا يعملون بمن؟ بالسيرة العقلائية. نتساءل عن الركن الثاني، وهو شنو؟ عن سكوت الإمضاء، سكوت الإمام وإمضائه لتلك السيرة، فهل هذا متحقق أو غير متحقق؟ الجواب أن الإمضاء الذي يصدر من الإمام هل هو للعمل الصامت أم هو للنكتة المركوزة عقلائية؟ ماذا قلنا سابقا؟ قلنا إمضاء الإمام للنكتة المركوزة وراء العمل الصامت، أي أن العقلاء يعملون بالاستصحاب لأي نكتة؟ هل لنكتة الحجية لأنه حجة يعملون به، يرون أن الاستصحاب حجة ولذلك عملوا به؟ إن كان الأمر كذلك والإمام أمضى تلك النكتة فتثبت الحجية أو لا تثبت؟ تثبت الحجية. إذا كانت النكتة في عمل العقلاء بالاستصحاب هو بناؤهم على أنه حجة والإمام أمضى تلك النكتة، فيمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية. ولكن قد عرفت قبل قليل بأن النكتة التي جعلت العقلاء يعملون بالاستصحاب ليست هي نكتة الحجية، وإنما شنو؟ بدافع الغفلة والإلفة، كما كان ذلك موجودا في الحيوانات، الذي دفع العقلاء للعمل بالاستصحاب وتطبيقه في حياتهم هو شنو؟ هو الإلفة والعادة، وليس هو شنو؟ البناء على حجيته تعبدا، ما كان شيء عند العقلاء. ولذلك قلنا هو يعني العمل بالاستصحاب ليس مختصا بالعقلاء، وإنما هو شامل للحيوانات أيضا. فلو كان العمل بالاستصحاب بنقطة الحجية نجده عند الحيوانات أو لا نجده؟ لا نجده عند الحيوانات، لأن الحيوانات ماذا تفهم من الحجية؟ ما زال نجده عند الحيوانات، إذن النقطة المركوزة عند العقلاء مو هي الحجية، وإنما عملوا بلا حجية أو بناء على الحجية، وإنما عملوا بدافع الإلفة والغفلة. ولذلك إمضاء الإمام هنا وسكوته لا يدل على حجية الاستصحاب. لماذا لا يدل على حجية الاستصحاب؟ لأن الإمام لا يمضي عملهم الخارجي الصامت، وإنما يمضي النكتة المركوزة. والمفروض أن النكتة المركوزة موجودة لو غير موجودة؟ غير موجود. فلا إمضاء ولا كشف عن رضا الإمام فلا حجية. يا
سمي
نفع عقلائية إيه؟ إن كانت هناك نكتة عقلائية مركوزة في الذهن وهي البناء على حجية الاستصحاب، الإمام يمضي تلك النكتة العقلائية المركوزة في أذهان العقلاء فيكون حجة. أما في حالة الإلفة أصلا نكتة مركوزة ماكو، وإنما هو بدافع الإلفة والغفلة. ولذلك أكو شيء ممضى أو لا؟ لا يوجد شيء ممضى، لأنه لا توجد نكتة عقلائية مركوزة وهي البناء على الحجية. إذن الدليل الثاني ليس بصحيح. إذا ما متأكدين من وجود نكتة لا نبني على حجيته، إلا إذا تأكدنا من وجود نكتة مركوزة وهي البناء على حجيته تعبدا. وأما الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية ففيه بعد ما شرح إليك اعتبره شنو شيء واضح، ففيه أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس موجود عند العقلاء، ولكنه بدافع من الإلفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال ارتفاع الشيء الذي حدث سابقا، أو مو بس غفلة عن احتمال الارتفاع، بل شنو يورث عند بعض العقلاء؟ الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان. مرات غفلة الإنسان تجعله إلفة الإنسان وعادته تجعله يغفل عن الارتفاع، ومرات مو تجعله يغفل عن الارتفاع بل يطمئن بعدم الارتفاع. فرق البيانات واضح لو مو واضح؟
نعم
واضح إن شاء الله. مر الإنسان شنو؟ يغفل أن هذا الشيء ارتفع أو لم يرتفع، ومر الإنسان لا يرجح عدم الارتفاع. كلاهما ناشئ من الإلفة والعادة، وليس لا لا يصير عدة جريا مع عادته، جريا مع عادته يبني على أن الشيء قد بقى، بحيث من تسألي قلت لا باقي أنا شفته أمس موجود فإذا اليوم باقي، بعد ما راح دقق أنه ذاك حدوثا وهذا بقاء، لا تجده يسير ويبني، بل في بعض الأحيان يصل إلى حد القطع بالبقاء. وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا، اللي هي هاي النفل التي لابد أن تكون مركوزة في أذهان العقلاء وهي التي يقع عليها الإمضاء، هاي ما موجودة، أنه البناء على حجية الحالة السابقة تعبدا، هاي ما موجودة في أذهان العقلاء. وأما الثالث اللي هو الروايات، قلنا أهم دليل هذا، فهو العمدة في مقام الاستدلال. أكو عندنا ثلاثة روايات على الاستصحاب رويت عن زرارة رضوان الله تعالى عليه. السيد الشهيد في الحلقة الثانية يذكر رواية واحدة. فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء فأجابه ما أجاب بعد شنو؟ عن حكم ظاهري لو حكم واقعي لا حكم واقعي لأن ما عندنا شك هنا. ثم سأله بعد ذلك عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، يعني قال له إذا شكيت نمت لو ما نمت، إذ قال له فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، يعني تحقق النوم إذن أو لم يتحقق، شاك أنه تحقق أو لم يتحقق، فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه. فالإمام شنو قال له؟ فقال له الإمام عليه السلام لا، لا يعني شنو؟ يعني لا يجب عليه الوضوء. قدر أنت لا يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. يعني إذا استيقن أنه قد نام يجب عليه أو لا يجب؟ يجب عليه أن يتوضأ حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا شنو يعني وإلا؟ هنا مو أداة استثناء إلا، لا إن الشرطية ولا النافية، يعني شنو؟ وإن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض. هنا طبعا نقرأها بقراءتين، إما نافية وإما نافية. إذا نقرأها نافية شو نقول؟ ولا ينقض، مبني للمجهول، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن باعتبار سياق الرواية نقرأها ناهية شو نقول؟ ولا ينقض اليقين مجزوم ثم يكسر لالتقاء الساكنين، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام في هذه الرواية يقع من ثلاث جهات. الجهة الأولى في مفاد الرواية، الجهة الثانية في أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب أم هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع. الجهة الثالثة إذا كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب فهل هي ناظرة إليه كقاعدة عامة أم هي ناظرة إليه كقاعدة في مورد خاص وهو الوضوء. فكم جهة عندنا؟ ثلاث جهة. أما الجهة الأولى اللي هي شنو؟ في مفاد الرواية، أي نبحث عن دلالة الرواية، نحلل هذه الفقرة التي وردت في الرواية اللي هي فقرة، هاي الفقرة أنه لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى شنو؟ ولكن ينقضه بيقين آخر. نريد أن نحلل هذه الكلمات، لذلك يوجد في الجهة الأولى اللي هي مفاد الرواية يوجد عندنا بحثان. البحث الأول في معنى كلمة النقض، والبحث الثاني في جزاء الجملة الشرطية، ما هو جزاؤها. أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ في كلمة النقض، فيقال السائل حينما سأل الإمام عليه السلام عن حالة الشك، الإمام أراد أن يقول له لا تعتني بالشيخ وإنما ابني على اليقين السابق، ولكن الإمام لم يعبر بذلك، ما قال له لا تعتني بالشيخ، وإنما شنو قال؟ وإنما قال له لا تنقض اليقين أبدا بالشيخ. فعبر عن العمل بالشيخ بأنه شنو؟ ناقض لليقين. بينما نحن عرفنا سابقا بأن الشك في الاستصحاب ناقض لليقين أو ليس ناقضا في الاستصحاب؟ ليس ناقضا لليقين. ليش ليس ناقضا لليقين؟ لأن اليقين تعلق بمن؟ بالحدوث، والشك تعلق بالبقاء، فالمورد مختلف. المورد شنو؟ مختلف. هو هذا السؤال، هو هذا البحث، هو هذا كيف عبر الإمام بأنه ناقض مع أن الشك في الاستصحاب ليس ناقضا؟ نقض يعني لا ينقض، يعني نقضك لا تنقض اليقين بالشك، يعني أقول لك لا تنقض اليقين بالشك، معنى ذلك أن الشك ناقض، وأنا أقول لك لا تخلي ناقض، يعني لا تبني على ناقضيته. الإمام راضي يقول له لا تبالي بالشك، بس ما عبر لا تبالي، إيش قال له؟ قال له لا تجعله ناقضا، فجاء بكلمة النقض. وسؤالنا أن الشك في الاستصحاب ليس ناقضا، فالإمام لماذا يقول لا تنقض؟ بعبارة أخرى أكثر وضوحا، بعبارة أخرى، أن المكلف لو عمل بالشك، لو عمل بشك، فهل نقض اليقين أو لم ينقض اليقين؟ نقض أو لم ينقض اليقين؟ لم ينقض اليقين. في الاستصحاب حتى لو يعمل بالشك، اليقين السابق لا زال موجودا. يقول الآن أنا شاك، أما قبل ساعتين فأنا متيقن، وإذا عملت الآن بالشك، الآن أنا انسقت ويا من؟ الآن ويا الشك. جين أنت من تسألني أنت انسقت ويا الشك، قبل ساعتين شنو شنو؟ أقول لك كنت متيقن، يقيني الذي قبل ساعتين زال قبل ساعتين أو ما زال موجودا باقا على حاله. عملي بالشك في الساعة العاشرة لا يزيل اليقين في الساعة الثامنة أو السابعة، ما له علاقة به. هذا شرحناه في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. فالمكلف إذا عمل بالشك لا يعتبر ناقضا لليقين، فكيف الإمام يقول لا لا تعمل بالشك، فإنك إذا عملت بالشك نقضت اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. يعني شنو؟ يعني لو عملت بالشك لنقضت اليقين، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المكلف حتى لو عمل بالشك في الاستصحاب فإنه لا ينقض اليقين. ليش لا ينقض اليقين؟ لأنهما في زمان واحد لو زمان متعدد، متعدد اليقين سابقا والشك لاحقا، والشك لا ينقض اليقين. نعم نعم، في قاعدة اليقين، في قاعدة اليقين العمل بالشك ناقض لليقين لو مو ناقض؟ ناقض. في قاعدة اليقين الشك ناقض لليقين. لماذا؟ لأنه تعلق بنفس الفترة الزمنية التي كان فيها، تعلق بنفس اليقين. شككت في يقيني، إذا شككت في يقيني، شككت في يقيني، إيش راح يصير؟ يزول اليقين ولا يزول؟ إذن الشك يكون ناقضا لليقين. وين؟ في قاعدة اليقين. ولا يكون ناقضا لليقين في الاستصحاب. فكيف تقولون الإمام ناظر للاستصحاب ومع ذلك عبر بمن؟ بالناقض. نقول طبعا هذا الحديث ليس موردا لقاعدة اليقين. لماذا ليس موردا لقاعدة اليقين؟ لأنه شنو؟ ناظر إلى الشك في البقاء واليقين بالحدود. إذن أكو فاصلة زمنية لو ما أكو؟ فاصلة زمنية موجودة، يعني الشك في زمان غير زمان اليقين، وهذا مورد إمن لليقين ولا للاستصحاب. إذن قاعدة يقين ما تدرس. ولكن كيف نحل المشكلة؟ يقول السيد الشهيد: الجواب نرتكب مخالفة عرفية، نرتكب مخالفة مرورية. شنو هاي المخالفة؟ بأن نقول أن لا ننظر إلى الشك واليقين بأنهما وقعا في زمانين مختلفين، أي لا نقطع الطهارة إلى قطعتين، طهارة حدوثية وهي مورد لليقين، وطهارة بقائية وهي مورد. لا، لا ننظر كذلك، وإنما ننظر إلى الطهارة كحقيقة واحدة، كماهية واحدة. طهارة هي كلها طهارة، سواء بالسبعة أو الآن هي شنو؟ طهارة. فصارت طهارة متعددة لو طهارة واحدة؟ طهارة واحدة. بعد ذلك اللي بقاء وحدوثا، لا، أدركنا من الحدوث والبقاء، لا ننظر إلى الخصوصية الزمانية، وإنما ننظر لمن؟ إلى نفس الطهارة. بما هي طهارة؟ بما هي ماهية واحدة؟ بما هي حقيقة واحدة؟ زين، إذا نظرنا إلى الطهارة بما هي هي، يصدق أن الطهارة كانت متيقنة ثم صارت مشكوكة أو لا؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. شو أقول؟ طهارتي كانت يقينية، أما الآن طهارتي ما صارت يقينية وإنما تحولت إلى مشكوكة. ما ننظر حدوث وبقاء، شو نقول؟ نقول كانت متيقنة ثم صارت مشكوكة، يا هي لا تقول حدوث وبقاء. الطهارة، الطهارة كانت متيقنة والطهارة الآن مشكوكة. زين، سؤال: الطهارة المشكوكة تجتمع مع الطهارة المتيقنة أو لا؟ ما تجتمع. يعني إذا كانت طهارتي مشكوكة، إذا زالت الطهارة المتيقنة، وإذا كانت الطهارة متيقنة إذا ما في طهارة مشكوكة. يعني لو هاي لو هاي، لو طهارة متيقنة لو طهارة مشكوكة. فإذا كانت الطهارة الآن مشكوكة فالطهارة المتيقنة وين راحت؟ زالت. فالطهارة المشكوكة نقضت. شنو نقضت؟ الطهارة المتيقنة. لأن ما يصير الآن عندك طهارة متيقنة وطهارة مشكوكة في نفس الوقت. الآن شنو عندك الآن؟ طهارة مشكوكة. زين، المتيقنة وين راحت؟ زالت. فصار نقض لليقين بالشكل وما صار؟ صار. فالطهارة المشكوكة نقضت المتيقنة، أي أن شكك الحالي جعل لك عنوان. شنو عنوانك؟ أنك شاك. وزال عنوانك الآخر وهو متيقن. قبل أن تشك شنو عنوانك؟ متيقن. أنا متيقن. بعد أن شككت بقي العنوان نفسه لو زال؟ تحولت من متيقن إلى شاك، فزال عنوان المتيقن وجاء مكانه عنوان الشاك. وهذا دليل على أن الشك القسق نقض اليقين، وإلا لو أن الشاك لم ينقض اليقين لصدق علي شنو متيقن وشاك في نفس الوقت، وهذا غير صحيح، لأنني الآن أنا شاك وقد زالت حالة التيقن. بعبارة أخرى من ألزمة كثيرة، أنت الآن عندك يقين أو زال اليقين بالطهارة؟ عندك يقين بالطهارة أو لا؟ تقول لا، كنت متيقنا، أما الآن فأنا شاك. حينما نعبر كنت ثم صرت، هذا شنو دليل؟ أنا تغيرت الحالة ولا تتغير؟ تغيرت، يعني زال اليقين وجاء مكانه شاك. وحينما يزول اليقين ويأتي مكانه الشاك، شنو نعبر عن هاي الحالة؟ نقض لليقين بالشاك. إذن الحالة تعبير الإمام بأنه لا تنقض اليقين بالشاك، هذا المقصود منه. المقصود منه شنو؟ أن لا ننظر إلى حالة الحدوث وحالة البقاء، وإنما ننظر إلى نفس عنوان الطهارة، كانت متيقنة ثم صارت مشكوكة فنقض الشك اليقين. نقرأ هذا.
هل ينقض الشك اليقين؟
قلنا هاي مخالفة عرفية مجازية كنائية، ولا الشك لا ينقض اليقين في الاستصحاب. والكلام في الرواية يقع من عدة جهات. الجهة الأولى في فقه الرواية لتحليل مفاد قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. طبعا كلمة أبدا بعض النسخ موجودة بعض النسخ شنو ما موجودة، لذلك السيد مرة يخليها مرة يخلفها. النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين في الاستصحاب، مع أن اليقين بالطهارة حدوثان في الساعة السابعة لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، أنه في العاشرة وحصل الحدث أو لم يحصل الحدث، حصول الحدث وعدم حصوله لا ينفي حصول اليقين بالطهارة في الساعة السابعة، بل أزيد من ذلك، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث، هل هذا ينافي يقينه السابق أو لا ينافي يقينه؟ لا ينافي يقينه السابق إطلاقا، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع. شلون يعني لا ينافي الارتفاع؟ أنا حينما أتيقن بحدوث شيء فهل هذا يعني أنه لا يرتفع إطلاقا؟ يمكن أن أتيقن بشيء ثم أتيقن بمن؟ بارتفاعه. تيقنت من الطهارة في الساعة السابعة ثم تيقنت من زوالها في العاشر، تيقني من زوالها في العاشرة يتنافى مع يقيني؟ لا يتنافى، بس شنو أقول؟ كنت على يقين في الساعة السابعة، الآن شنو صار عندي؟ صار عندي شيء، وشكي الحالي أو يقيني بالحدث الحالي لا يتنافى مع يقين السابق، بل يبقى يقيني في الساعة السابعة. نعم يتنافى معه بها قاعدة، بقاعدة اليقين، قاعدة كما أوضحنا سابقا. فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وهذا وين يصير؟ في قاعدة اليقين. أما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين. وبالاستصحاب متعلق واحد لو متغاير؟ متغاير. ليش متغاير؟ لأن متعلق اليقين هو شنو؟ هو الحدوث، ومتعلق الشيء هو البقاء، فالمتعلق واحد لو متعدد؟ متعدد، فلا يوجد نقض لليقين بالشيء. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها، في قاعدة اليقين، لوحدة متعلقيهما، متعلقين من؟ الشك واليقين ذاتا وزمانا، لأنه في قاعدة اليقين شنو عندنا؟ شنو مثاله؟ أنا كنت على يقين في الطهارة في الساعة السابعة، ثم شككت بمن؟ مو بالبقاء، في نفس يقيني أنا كنت متيقن لو كنت مشتبه في نفس اليقين في الساعة السابعة. فهنا المتعلق واحد ذاتا، ليش واحد ذاتا؟ لأنه الطهارة نفسه، وزمانا للحاف نفس الساعة السابعة. لكن بالاستصحاب لا، وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. شلون يجتمعان في وقت واحد؟ تقول الآن أنا في هذه اللحظة عندي يقين بالوضوء في السابعة وعندي شك في العاشرة في نفس اللحظة، فيجتمع اليقين والشك أم المتيقن والمشكوك في الاستصحاب؟ هاي شرحناه،
المتيقن والمشكوك،
يعني المتيقن والمشكوك يجتمعان في الاستصحاب. شلون يجتمعان؟ لا احنا قاعدين نشعل الاستصحاب، في الاستصحاب ماذا يجتمع؟ اليقين والشك في نفس الوقت زمانا، لو المتيقن والمشكوك. الجواب اليقين والشك، وليس المتيقن والمشكوك، لأن المتيقن في السابعة والمشكوك في العاشرة لم يجتمع. الذي اجتمع هو اليقين والشك. أنا في هاي اللحظة عندي يقين في السابق وعندي شك في الآخر، عندي يقين بالحدوث وعندي شك في البقاء. الآن من تسألني عندك يقين بالحدوث لو لا؟ الآن بالاستصحاب عندك يقين بالحدوث لو لا؟ تقول لي الآن عندي يقين بالحدوث. عندك شك في البقاء الآن لو لا؟ عندي شك في البقاء. فعندك يقين الآن وعندك شك الآن، ولكن المتعلق فيه المتيقن هو سابقا والمشكوك هو
لا.
هاي وين في الاستصحاب؟ في قاعدة اليقين عكسنا المسألة، هاي شرحتها يعني المفروض واقع تكون. في قاعدة اليقين شنو عندنا؟ اليقين والشك يجتمعان في وقت واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لأنه بمجرد أن يجي الشك يزول يقيني، يتزلزل يقيني. لكن المتيقن والمشكوك اللي هو الطهارة، المتيقن هو الطهارة في السابعة والمشكوك هو شنو؟ هو طهارة في السابعة. فاجتمع المتيقن والمشكوك لكن شنو؟ في قاعدة اليقين. أما في الاستصحاب فالمتيقن والمشكوك لا يجتمعان، اليقين والشك يجتمعان. زين، لذلك قال ولهذا يجتمعان في وقت واحد. يا أمه اليقين والشك، وليس المتيقن والمشكوك. زين، هذا الإشكال. السيد شنو جوابك؟ قلنا شنو نفسك بمسامحة عرفية، ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك. شلون؟ فيقال إن الشك ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية. شنو هي العناية العرفية؟ أن نلغي الخصوصية الزمانية. يا زمان أن نلغي النظر إلى الحدوث والبقاء، ننظر إلى عنوان الطهارة وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد وما هي واحدة. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد. يجد تعبير أدبي لطيف من السيد الشهيد، قلمه جمع بين الدقة العلمية واللطافة الأدبية على مصب واحد ومتعلق فارد. اللي هو شنو المتعلق الفارد؟ اللي هو الطهارة. ننظر إلى الطهارة، الطهارة متيقنة ومشكوكة، بعد ما نقول بقاء وحدوثا. فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فنقول الشك نقض اليقين. فكأن الشك نقض اليقين بإعمال هذه العناية العرفية، وإلا هو نقضه أو لم ينقضه؟ لم ينقضه.
لم ينقضه
تكوينه مع هاي العناية العرفية نقول نقضه. واقعا لم ينقضه، لا واقعا لم. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين. إذا لاحظنا الطهارة بما هي طهارة، إما أن تكون متيقنا وإما أن تكون مشكوك. أما يقين وشك في الطهارة يصير لو ما يصير. طبعا معنا شنو ما لاحظنا؟ الحدوث والبقاء. لو لاحظنا الحدوث والبقاء المثل من شيء، لا ما لاحظنا الحدوث والبقاء، فيجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذا راح تصير قاعدة اليقين، ها؟ لو لا ما تصير قاعدة اليقين. في الاستصحاب يجتمعان ولا يجتمعان؟ اليقين والشك
يجتمعان.
فهنا شو يقول؟ يرى ايضا ان اليقين والشك غير مجتمعين، غير مجتمعين، يعني ما زال غير مجتمعين. زين، اليقين والشك في قاعدة اليقين، في قاعدة اليقين يجتمعان ولا يجتمعان؟ فواحد يقول اذا هذه الرواية تدل على اليقين، شو الجواب انت؟ قل لنا هناك لابد من الوحدة الزمانية حقيقة. هناك في قاعدة اليقين وحدة زمانية حقيقية، اما هنا عندنا وحدة زمانية لكن حقيقية لو اعتبارية. هذا غير النظر الفارق الزماني. إذا لغينا النظر إلى الفارق الزماني يعني شنو صار عندنا؟ يعني وحدة زمانية. لكن هذه الوحدة الزمانية حقيقية أو مجازية؟ مجازية. لذلك لا تجري قاعدة اليقين. ليش لا تجري؟ لأن الوحدة الزمانية في قاعدة اليقين حقيقي. أما هنا حينما ألغينا الخصوصية الزمانية فصارت وحدة زمانية ولكن مجازية. لا أصير استصحاب، لكن هنا بالاستصحاب شنو ألغينا؟ ألغينا خصوصية زمانية، فصارت وحدة زمانية ادعائية مجازية، ولذلك صح النقض أن الشك ناقض اليقين، لأن الناقض لا بد أن يجتمع مع المنقوض في وقت واحد. فإذا أردنا أن يكون الشك ناقضا لليقين فلا بد أن يكون شنو؟ في زمان واحد. لو كان في زمانين متعددين يصير واحد ناقض للثاني؟ يصير واحد مهدم للثاني؟ ما يصير واحد مهدم للثاني. إذا يريد يهدمه يكون شنو؟ معاصر إليه. فإحنا هنا أثبتنا المعاصرة لو ما أثبتنا؟ أثبتنا المعاصرة، لكن معاصرة ادعائية لو حقيقية؟ ادعائية مجازية. وهذه المعاصرة الادعائية المجازية تكفي للتعبير بأنه ناقض. يعني إن صح التعبير واحد يسألك كيف عبر الإمام أن الشك ناقض لليقين مع أن الزمان مختلف؟ اليقين في زمان والشك في زمان. انت شو تقول لي؟ نلغي الاختلاف الزماني، نعتبرهما في زمان واحد مجازا. اذا اعتبرناهما في زمان واحد فنعبر عن الشك ناقض لليقين، فنعبر عن الشك انه ناقض. ما هو المجوز لهذا التعبير؟ هو الوحدة الزمانية، لكن وحدة حقيقية لو مجازية؟ مجازا. لذلك هيك يقول، خل اطبق العباره بلي مجازا عنايه لتصحيح الاستعمال. ما عندنا احترازيه، ما عندنا، ما عندنا مورد الاحترازيه. احنا نتصرف بمعنى الناقض. ها
اختلاف الزمان بالروايه واضح، يعني انه
يختلف الزمان. احنا ما نريد نلغي اصل الاختلاف الزماني، احنا نريد نلغي خصوصية حدوث وبقاء. نلحظ الطهارة الطهارة كانت متيقنة ثم صارت مشكوكة، فجاء الشك فزال اليقين. شنو يعني زال اليقين؟ يعني احنا هم ما نريد ننفي الزمان اطلاقا، لذلك شنو نعبر؟ كانت فصارت، كنت على يقين فصرت على شك. هاي كنت فصرت اكو خلال زماني لو ما اكو، لكن احنا ما نظرنا للحدوث والبقاء، نظرنا الى الطهارة، متعلق الشك ومتعلق اليقين. وبهذا يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا، فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا. إذن تعبير الإمام لا إشكال فيه، لكن يراد لنا شنو؟ عناية عصبية. النقطة الثانية شوية ما بيها الصعوبة، لا تام جيد لا إشكال فيه، لأن هذه العناية عرفية. العرف
عرفية، أنا ما أنت جواب حقيقي.
شو جواب
حقيقي؟ جواب حقيقي.
أنت لا تعبر مجاز، يقول عرفي. هذا التعبير عرفي لو مو عرفي. الآن عرف يعبرون كنت على يقين بالطهارة وشككت فيها الآن أو لا يعبرون؟ يعبرون، فهذا تعبير عرفي، والكلام في الروايات يفسر تفسير عرفي، نحمله على العرف وما نحمله على الدقة الفلسفية الدقة العلمية، نحمله على الفهم العرفي. والفهم العرفي لا ينظر إلى حدوث وبقاء، ينظر إلى أنها طهارة كانت يقينية ثم صارت مشكوكة. النقطة الثانية أن الإمام شنو قال؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هاي إلا شنو حللناها؟ إن لا. شنو يعني إن لا؟ قال حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني وإن لا يستيقن أنه قد نام، هذا هو الشرط. ففعل الشرط هو شنو؟ لا يستيقن أنه قد نام. إن لا يستيقن أنه قد نام، هذا فعل الشرط. زين أين هو جواب الشرط؟ ما هو جواب الشرط؟ ففيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إن الجواب الشرط محذوف، والتقدير فلا يجب الوضوء. فش يصير الجملة؟ فإن لا يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. يعني إذا ما متيقن أنه نايم فلا يجب عليه وضوء. وهذه الجملة صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة لا إشكال فيها، لكن يرد عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هذا الحل وهذا الجواب فيه تقدير لجواب محذوف. إيش قال هو؟ قال الجواب محذوف والتقدير لا يجب الوضوء، وهذا على طبق الأصل لو خلاف الأصل، والتقدير خلاف الأصل. هذا أولا. ثانيا هذا يشتمل على التكرار، والتكرار خلاف الأصل لو طبق الأصل هم خلاف الأصل. زين وين التكرار اللي قدرناه؟ شنو الجزاء؟ فلا يجب الوضوء. زين نجي نقرأ بالرواية، أكو فلا يجب الوضوء أو لا؟ حتى نقول أكو تكرار لو ماكو تكرار. الإمام شنو قال؟ فقال له الإمام عليه السلام لا. شنو يعني لا؟ لا يجب عليه الوضوء. فبعدين إذا نقول وإلا فلا يجب عليه الوضوء، صار تكرار لو ما صار؟ صار تكرار، والتكرار معيب خلاف الآن. السيد الشهيد يجيب على ذلك، يقول أما إشكال التقدير، أنتم تقولون هنا تقدير والتقدير معيب لأنه خلاف الأرض. سيد الشهيد شنو يجاوب؟ يقول التقدير إنما يكون معيبا إذا لم تكن عليه قرينة. أما إذا كانت عليه قرينة التقدير إذا عليه قرينة معيبة أو ليس معيبة. زين هنا توجد قرينة أو لا توجد؟ أين هي؟ بالبداية شنو قال؟ قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء. فلا يجب عليه الوضوء الأولى قرينة على فلا يجب عليه الوضوء الثانية. فالتقدير هنا خلاف العرف، لو تعبير عرفي. ليش تعبير عرفي؟ لوجود قرينة في بداية الرواية. الإمام شنو قال؟ لا، يعني شنو؟ لا يجب عليهم. فإذا أكو قرينة، هذا أولا. ثانيا أما قضية التكرار، هم ايش قالوا؟ معيبة أو ليست معيبة؟ معيبة. الجواب إن التكرار إنما يكون معيبا إذا كان اللفظ قد كرر مرتين صراحة، يعني تذكر اللفظ وأنه بتعيده. أما إذا كان مذكورا صراحة ثم قدر تقديرا، هذا تكرار أو ليس تكرار؟ هذا ليس تكرارا معيبا. التكرار المعيب بين مذكورين، أما إذا كان بين مذكور ومقدر فأكو معيب هنا لو ما أكو؟ لا يوجد عيب. إذن أولا التقدير هنا لا إشكال فيه لوجود القرينة، وثانيا التكرار ليس معيبا هنا. ليش ليس معيبا؟ لأنه في بعض الموارد مقدر والموارد الأخرى مذكور. فالتقدير إذا كان مع الصريح لا إشكال في ذلك. التكرار بين صريحين معي، أما بين صريح ومقدر هنا قال لا يجب عليه الوضوء، هذا صريح. وبعدين شنو قال؟ وإلا فلا يجب الوضوء، هذا مقدر وهذا ليس معيبا. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو إن لا يستيقن أنه قد نام، مو إن، أي إن غلط، إن لا يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب عليه الوضوء، فش راح تصير العبارة؟ وإلا، يعني شنو؟ وإلا يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. زين تتمت العبارة ايش قال؟ وإلا شنو وراء؟ فإنه على يقين
من وضوءه.
هاي فإنه على يقين من وضوءه شو يصير محلها؟ تصير جملة تعليلية، يعني تصير هيك الجملة: وإلا يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه على يقين. لذلك شو يقول؟ ويكون قوله فإنه على يقين إلى آخره تعليلا للجزاء المحذوف اللي هو لا يجب عليه الوضوء. وقد يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير وهو خلاف الأصل في المحاورة، والتزام بالتكرار لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية. وين بين؟ بداية الجملة من الإمام قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء، ومرة في جزائها المقدر فلا يجب عليه الوضوء، والتكرار خلاف الأصل. وتندفع، بس خلي طبخ هاي، وتندفع الملاحظة الأولى بأن التقدير، أنتم تقولون خلاف الأصل، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل. لماذا؟ لوجود قرينة، لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح الإمام بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وين صرح؟ في قوله لا. فإذا التقدير مع وجود القرينة ليس خلاف. وتندفع الملاحظة الثانية، يا ملاحظة أنه تكرار، بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطار، لأنه تكرار حقيقي لو مو تكرار حقيقي. أصلا ما تكرر وما كرر الكلام، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح. المعيب هو التكرار الصريح مو من التصريح والتقدير، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. يا احتمال لا لا، احنا رجعنا الأصل المصر أن الاحتمال الأول للجزاء اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ أن الجزاء مقدر وتقديره فلا يجب عليه الوضوء، هذا لا يرد عليه إشكال من هذه الناحية. من يا ناحية؟ من ناحية التكرار ومن ناحية التقدير. يقول لا في تكرار ولا هناك عيب عليكم السلام في التقدير، كلاهما لا إشكال فيه. إذن الاحتمال الأول لحد الآن قوي لو ضعيف؟ قوي ولا إشكال في تكملة المطلب بالاحتمال الثاني والثالث تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.